أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المبحث الثالث في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. إذا وردتنا جملة خبرية كيعيد أو يغتسل استعملت في مقام الطلب، كما لو جاء سائل وسأل الإمام بأنه حصلت القهقهة في الصلاة فقال يعيد صلاته، فهنا استعملت الجملة الخبرية في مقام الطلب. والكلام في هذا المبحث تارة يقع في أنه هل الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا، وبعد ذلك إذا ثبت الظهور فهل الظهور مستفاد من الاستعمال الحقيقي أو من قرينة توجب المجاز؟ فهل الظهور المستفاد هو ظهور مع الحفاظ على المعنى الحقيقي للجملة، أو أن الجملة الخبرية استعملت مجازا في الطلب؟ ويتعرض المصنف إلى كلا البحثين، وهما بحثان شنه طوليان، أي إذا فرغنا عن الظهور في الوجوب نبحث أنه هذا الظهور هل يعني مجازية الاستعمال أو يبقي على أن الجملة الخبرية استعملت حقيقة في المعنى الموضوع له اللفظ. وهو تكلم في كلا البحثين. إذا عرفت ذلك فيوجد هاهنا مسلكان في أصل البحث. المسلك الأول أن الجملة الخبرية المذكورة ظاهرة في الوجوب. المسلك الثاني بأن هذه الجملة لا ظهور لها في الوجوب، بل متى ما وردت هذه الجملة الخبرية في مقام الطلب يحصل هناك إجمال، وذلك لتعدد المجازات، بدعوى أن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب استعمال مجازي، وذلك لأن الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين الفاعل والحدث، أو موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين الطرفين وعلى الحكاية، والمفروض أنها لم تستعمل في الحكاية عن شيء متقرر في نفس الأمر والواقع، وإنما استعملت للبحث وللطلب الإنشائي، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وحيث إنه استعمال مجازي فهناك عدة مجازات محتملة في البين. إذن بعد الفراغ عن تعذر حملها
على معناها الحقيقي من الإخبار والحكاية بثبوت النسبة تصل النوبة إلى المجاز. وهنا توجد عدة مجازات، إذ هي مرددة، هي الجملة الخبرية، إما أنها استعملت مجازا في الطلب الوجوبي، أو أنها استعملت مجازا في الطلب الندبي، أو أنها استعملت مجازا في كلي الطلب. فيدور الاستعمال المجازي بين احتمالات ثلاث، ولا أقوائية أو أقربية لأحد المجازات على غيرها ليحمل اللفظ على المجاز الأقرب، لأن الجملة الخبرية كثيرا ما تستعمل مجازا في الوجوب، وكثيرا ما تستعمل مجازا في الندب، وتستعمل أيضا في الطلب. فلا أقربية لمجاز على مجاز حتى يحمل اللفظ مع فرض تعدد المجاز على أي مجاز؟ على المجاز الأقرب. إذن بناء على هذا المسلك ماذا يقول؟ صيغة بل الجملة الجملة الخبرية في مقام الطلب ليس الظاهرة في الوجوب، بل هي مجملة مرددة بين احتمالات ثلاث، ولا تعين للطلب الوجوب على أخويه حتى تحمل الجملة الخبرية عليه. واضح الفكرة؟ إذن هنا مسلكان في المقام. أيها الآخوند، ماذا تختار من هذين المسلكين؟ أفاد الآخوند بأننا نختار المسلك الأول، وهو أن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب بل ظاهرة في الوجوب، وذكر في المقام مطلبين. المطلب الأول بأنه استعمى لأن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لا يوجب المجازية، وبهذه القضية يبطل المسلك، يبطل المسلك الثاني، لأن المسلك الثاني انطلق في دعوى الإجمال إلى أن المورد من أي موارد؟ من موارد المجاز. تفتين مفضل؟ المسلك الثاني الذي هو في قبال الآخون انطلق إلى فكرة تعدد المجازات ولا أقربية لمجاز على مجاز، فكأنه فرغ عن أن المورد من أي باب؟ من باب الاستعمال المجازي. إذا ضربنا الريشة، إذا ضربنا أصل الفكرة، ينهدم المسلك. فالآخون أتى وقال بأنه لا بد أن نبين أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لا أنه استعمال مجازي. إذن الدعوة الأولى التي ذكرها الآخون في المقام أن الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب مستعملة في معناها، لا أنها مستعملة في غير معناها مجازا. فما هو مراد الآخوند، وما هو تحليل عبر حسن تحليل كلام الآخوند؟ هنا تحليلان وتصويران لكلام الآخوند. أي ركزوا، كيف نحافظ على أن الاستعمال حقيقي في الجملة الخبرية الواقعة في أي مقام؟ في مقام الطلب. كيف تكون استعمال حقيقي مع أنها جملة خبرية في أي مقام؟ في مقام الطلب. هنا تصويران، تدققوا في التصويرين، هل بينهما فارق؟ ما بينهم فارق. التصوير الأول أن نرجع إلى مسلك الآخوند الكبروي الذي ذكره في أي بحث؟ في بحث المعنى الحرفي، حيث إن الآخوند ذكر هناك أن لا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ، فكلاهما ذو معنى واحد فارد بلحاظ الموضوع له وبلحاظ المستعمل فيه، غايته أن الفرق بينهما في شنو؟ في كيفية الاستعمال. فتارة يكون كيف الاستعمال الإخبار والحكاية عن المعنى الموضوع له اللفظ، فيسمى شنو؟ إخبار، وتسمى جملة خبرية. وتارة يكون كيف الاستعمال إنشاء المعنى الموضوع له اللفظ أو إيجاد المعنى في عالم الإنشاء، إيجاد المعنى في عالم الإنشاء، وحينئذ نسميها جملة إنشائية بأقسامها، جملة طلبية وما شاكل ذلك. إذن تقسيم الجمل إلى قسمين ليس هذا التقسيم مصبه المعنى الموضوع له اللفظ ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإنما مصبه شؤون الاستعمال وكيفية شنه الاستعمال. ولهذا ذكرنا أن بعت الخبرية وبعت الإنشائية ذو معنى واحد فارد، وهو نسبة البيع إلى فاعل ما، نسبة البيع إلى فاعل باء، أو وقوع البيع من فاعل ما، صدور البيع من البائع. فالمدل فالمعنى الموضوع له الجملة بعت خبرية أو إنشائية، صدور البيع من فاعل ما، غايته أنه في مقام الاستعمال تارة يراد الإخبار عن هذا المعنى والحكاية عن هذا المعنى، وهو أنه صدر البيع من فلان أو يصدر البيع من فلان، فنسمي الجملة شنو؟ جملة خبرية. وتارة يتعلق غرض المستعمل بإيجاد هذا المعنى في أي عالم؟ في عالم الإنشاء، فتسمى الجملة جملة إنشائية. فلا فرق بينهما إلا بلحاظ كيف الاستعمال. ومن هنا نطبق ذلك في المقام، فنقول يعيد أو يغتسل الخبرية والإنشائية كلاهما له معنى واحد فارد على مستوى المدلول التصوري الوضعي وعلى مستوى المعنى المستعمل فيه اللفظ، وهو صدور هذا الحدث من فاعل ما، صدور الاغتسال من فاعل ما من المكلف مثلا أو من فاعل ما، صدور الإعادة من فاعل ما. غايته أنه في مقام الاستعمال تارة يكون كيف الاستعمال الإخبار والحكاية عن ثبوتي ماذا الثبوتي ماذا ال أو صدور الاغتسال من الفاعل، صدور الإعادة من الفاعل، ثبوت النسبة بين الحدث والفاعل، قصده الحكاية والإخبار. وتارة يكون قصده إنشاء هذا المعنى في عالم الإنشاء على نحو الطلب مثلا، ينشئه على نحو الإنشاء الطلبي. ومن هنا يتضح كلام الآخون في المقام المبنى السابق، فيقول يعيدوا يغتسلوا المستعمل في مقام الطلب لم تستعمل مجازا في غير ما وضعت له، لأن المعنى الموضوع له اللفظ وكذا المستعمل فيه اللفظ بين يعيد ويغتسل الإنشائية والإخبارية واحد، وغاية ما يوجد في المقام اختلاف طور الاستعمال وكيف الاستعمال، وهو إيجاد هذا المعنى في عالم الإنشاء. فهو أنشأ الاغتسال والحدث المنسوب على نحو الإنشاء الطلبي في عالم الإنشاء، فحينئذ لا توجد مجازية في البين، لأن المتكلم استعمل الجملة فيما وضعت له، حيث أنها استعملها في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه لا فرق بين يعيد ويغتسل الخبرية والإنشائية إلا في مقام كيف الاستعمال، وهذا لا يصير المورد على نحو المورد المجازي. واضح الفكرة؟ هذا هو التصوير الأول. التصوير الثاني، هل هذا التصوير صحيح؟ تصوير صحيح؟ هل فهمتوه من الكلام الأخون في الكتاب؟ أو لا فهمت شيء آخر؟ فهمت هالكلام لو ما فهمت؟ هذا كلام الآخر على مستكمله واضح، يمشي بعد هي تمشي الموجة تمشي، ما هي تمشي الموجة تمشي على مباني بواضح. خوش نشوف الخبر يجون شيء، هذا التقسيم تقسيم أصلا في عالم كيف الاستعمال واضح أنه لا يكون هذا الاستعمال استعمال شنو مجازي. الوجه الثاني شيخنا، الوجه الثاني هو أن يقال، التقريب الثاني هو أن يقال ليس مراد الآخند ما أفيد، بل الآخند ناظر إلى أن الجملة خبرية واستعملت في الإخبار، وكيف الاستعمال الحكاية والإخبار، غايته أن الداعي للحكاية هو الطلب والبعث. فنحن نقول الجملة الخبرية يعيد ويغتسل استعملت في الحكاية والإخبار عن صدور الحدث من الفاعل، وليس كيف الاستعمال كما قلتم هو الإنشاء، بل كيف الاستعمال وطور الاستعمال الإخبار والحكاية، فهي جملة خبرية استعملت في الحكاية والإخبار، غايته أن الداعي نحو الإخبار والحكاية تارة يكون الإعلام عن حصول هذا الحدث في الواقع، وتارة يكون الداعي هو الطلب والبعث، وتارة يكون الداعي أمور آخر. فهذا من باب اختلاف الدواعي، واختلاف الدواعي إنما تصرف في المراد الجدي لا في المراد الاستعمالي. واضح الفرق بين البيانين؟ إذن هذا البيان يقول لا، ما لنا علاقة بكلام الأخوند السابق، حتى مثلا يأتي مثلا إشكال هنا أو على مبناه يتكلم، لا يتكلم على مبنى القوم. حتى لو قلنا أن الجملة الخبرية موضوعة للإخبار، أو حتى على مسلكي أتكلم كيف الاستعمال ليس إيجاد المعنى في عالم في عالم الإنشاء. ليس كيف الاستعمال وطوره الإيجاد، إيجاد المعنى في عالم الإنشاء على نحو الإنشاء الطلبي. لا، نحافظ اللفظ، لفظ يعيد، لفظ يغتسل، بل جملة خبرية موضوعة لمعنى معين، وكيف استعمالها الحكاية والإخبار. غايته أن الداعي لاستعمال الجملة الخبرية ليس الحكاية والإعلام، وإنما الداعي هو شنو؟ هو البعث والطلب. وبناء على هذا التفسير، ركزوا، نحافظ على موضوع البحث، هذا الفرق. الفرق بين هذا التفسير والتفسير السابق أن التفسير السابق يلغي موضوع البحث بحسب نظر المصنف، وأما على التفسير الثاني لا يلغي موضوع البحث بحسب نظر المصنف. تفتكر كلامه وش قصدي على العبارة؟ وش يعني يلغي أو ما يلغي؟ ما يشرح العبارة. وش قصدي يعني يلغي موضوع البحث بحسب نظر المصنف، أو ما يلغي موضوع البحث بحسب نظر المصنف؟ ها شيخ إبراهيم، كلماتي صعبة، صعب من الآخر دخاف. شنو يعني يلغي؟ أقول الثاني يحافظ على موضوع البحث. الأول يلغي موضوع البحث أصلا. على رأي الآخر مو موضوع للإخبار، لأن الإخبار على كلامك على رأي المشهور، على رأي الآخر مو موضوع للإخبار الجملة الخبرية، لأن الإخبار من شنو؟ من أي كيفيات؟ من كيفيات الاستعمال. الإخبار والإنشاء ليست من قيود المعنى الموضوع. فعلى رأي الآخر شنو يلغى البحث؟ حتى على رأي الآخر يلغى البحث، على المشهور واضح يلغي البحث، على رأي المصنف شنو؟ ليش يلغي البحث؟ نعم شيخ أنس، تفضل. لا تفضل، أنتكم شيء ذنك.
أقول أنه بناء على التحليل الأول أصلاً الجملة مستعملة في مقال الطلب. نعم. بالفرض أنما استعملت وقد يعني طور الاستعمال وكيف الاستعمال أنها بقصد الإيجاد والإنشاء فعلاً الإنشاء. فما في طلب أصلاً.
لا، فما في جمل خبري. نقول له ما في جملة إنشاء أصلاً.
نعم.
فنقول ركزوا في التفريق، لأن في دمج في الشروح. لو أنا دامش ما أدري. فنقول فرق بين التفسيرين. التفسير الأول يلغي موضوع البحث بحسب نظر المصنف. ليش؟ لأن نظر المصنف أن الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الحقيقة في طور الاستعمال وفي كيف الاستعمال. فحقيقة الجملة الخبرية أن كيف وطور استعمالها هو الحكاية والدلالة على المعنى الموضوع له اللفظ. وحقيقة الجملة الإنشائية عند المصنف أن كيف استعمالها وطور استعمالها إيجاد المعنى الموضوع له اللفظ في عالم الإنشاء. وإلا بنظر المصنف الإخبار والإنشاء ليس قيدا لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. فإذا جئتم الآن وقلتم أن منظور المصنف في هذا المقام هو أننا نفسر الجملة الخبرية بأنها استعملت حقيقا في المعنى الموضوع له اللفظ، وأرجعنا التفسير إلى شنو؟ إلى أن كيف الاستعمال هو الإنشاء لا الإخبار. صارت جملة إنشائية ما صارت جملة خبرية، فخرجنا عن محل البحث. محل بحثنا جملة خبرية. بحثنا الآن لابد أن نحافظ على موضوع البحث، جملة خبرية بوصف أنها خبرية استعملت في مقام الطلب، فلا بد أن نحافظ على موضوع البحث. وإذا فسرتم كلام الآخر، بمعنى بالتفسير الأول هذا مساوق لعدم البحث عن ما هو موضوع المسألة، صارت هذه جملة إنشائية استعملت في مقام الإنشاء، لأنها جملة خبرية استعملت في أي مقام؟ في مقام الطلب، فيلغو، فتلغو أن يكون عندنا جملة خبرية. بخلاف التفسير الثاني، فإن التفسير الثاني يحافظ على أن الجملة شنو؟ خبرية، حتى بناء على مسلك من؟ حتى بناء على مسلك الآخر. وذلك لأن كيف الاستعمال وطور الاستعمال والحكاية والدلالة عن ثبوت الحدث للفاعل في نفس الأمر والواقع، ولكن الداعي لهذا الاستعمال الحكائي الاستعمال على نحو الإخبار، الداعي له ليس الإعلام والحكاية، إنما الداعي له الطلب والبحث. شفتي مطلب؟ إذن على التفسير الثاني نحافظ على موضوع البحث بخلافه على التفسير الأول، فإنه يلزم إلغاء موضوع البحث. يعني على رأي الآخر ما فيش جملة خبرية استعملت في مقام الطلب، وإحنا بحثنا في شنو؟ في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. واضح شيخ إبراهيم لو أعيد؟ متنزلي على التفسير الثاني، صحيح متنزلي على التفسير تنزلي على التفسير الثاني. نقول لا، الآخر يقول هذه يعيد ويغتسل، استعملت في الحكاية في جملة خبرية، مستعملت في الإنشاء، يعني كيف الإساءة الإخبار، الإخبار والحكاية عن وقوع الغسل من المكلف، عن صدور شنو؟ عن صدور الإعادة من المكلف. ليش يخبر ويحكي؟ هل بداعي الإعلام؟ لا، بداعي الطلب. فحافظنا على أن جملة خبرية، ولكن هي في أي مقام؟ في مقام الطلب. كنت في مطلب؟ ما قال هو موضوع، يقول استعملت في موضع. يقول آخون، لو سألت الآخون أيها الآخون، هذه الجملة الخبرية التي في مقام الطلب على رأي الآخون، في ما هو المعنى الموضوع لها؟ يقول المعنى الموضوع للجملة الخبرية هو الحدث المنسوب إلى الفاعل، ما في لا إخبار ولا إنشاء، الاغتسال المنسوب إلى ماذا؟ إلى الفاعل. ما هو المعنى المستعمل في كل نفس هذا المعنى الموضوع له اللفظ؟ إنزين، ما هو كيف الاستعمال؟ يقول كيف الاستعمال وطوره الإخبار، ولهذا صار جملة خبرية. من هنا نقول متى يقول التقسيم على الآخر؟ متى يأتي التقسيم في كيف الاستعمال؟ لو سألت الآخر أيها الآخر، هذا المستعمل في مقام الاستعمال هو أراد الإيجاد، إيجاد المعنى في عالم الإنشاء أو الإخبار، يقول لا، أراد الإخبار والحكاية، ما أراد الإنشاء. عدلون صارت المشكلة، يقول في الداعي هو أخبر عن المعنى في نفس الأمر والواقع، فالجملة خبرية والداعي له هو الطلب والبعث. واضح؟ فهي استعملت في معناها، والإخبار حافظنا عليه الذي هو به تتحقق الجملة الخبرية، إنما الاختلاف في الداعي، مثل ما ذكرنا في شنو؟ مثل ما ذكرنا في صيغة الاستفهام وصيغة التمني وصيغة الترجي، إن هذه الصيغ استعملت فيما هو الموضوع لها استعمالا حقيقيا، وإنما الاختلاف والتعدد في وين؟ في الدواعي. واضح؟ سويتها عركة، سويتها صح، واضح، سويتها قضية شيخنا. واحد مرة كان يدرس يشرح سيد من فعل يشرح مطلب دقيقي، واحد ورا قاعد سويتها قضية، شنو سويتها قضية؟ يعني مريح روحه قاعد سويتها قضية، هي قضية هي. نعم
سمع سيد المسلمين.
نعم
سمع
لا سيد لا، هذا الطلبة على أقسام، طالب استخدام الأقسام، هذا من عدد الأقسام الموجودة اللي صير الظاهر، حتى ما تصور، ما ذكر لهم، ما ذكر له عنوان، الظاهر مصور أن في واحد. خب، وظاهر عبارات المصنف في المقام يا شيخ حسن كفاية، وظاهر عبارات المصنف في المقام التحليل الثاني لا التحليل الأول. إذن المصنف يقول هذه جملة خبرية، كيف الاستعمال؟ الإخبار والحكاية، وإنما الداعي هو الطلب. لا لا تحليل مطلبي المطلب الآخر لا في العبارة ما تطبق العبارة بس بحسب مباني الآخر هل نستطيع أن نحلل المطلب بهذا التحليل فنرفع موضوع البحث نقول هذه الجمال يغتسل ويعيد إنما يأتي مثلا النزاع فيها على مباني المشهور مثلا على مبنى المصنف فهو في سعة من ذلك يقول لا حتى على مبنى المصنف يقول يأتي البحث لأن يغتسل ويعيد كيف الاستعمال وشنو الإخبار لأن بعضهم قال لا معنى للبحث على رأي الآخر الآخر على مباني ليش يوقع هذا البحث أصلا ما لا معنى التفتين بعضهم في المطولات في أبحاث الخارج ذكر أن هذا البحث على ملغي ما لا معنى إنما يأتي هذا على مبنى المشهور الذي أخذ الإخبار والإنشاء قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ أما على رأي الآخر ألا فرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية مثل بعتوا كلاهما موضوع لمعنى واحد والمعنى المستعمل فيه واحد وإنما الفرق في كيف الاستعمال والمفروض أن كيف الاستعمال في الجملة الخبرية هو شنو هو الطلب هو الإنشاء الطلبي فلا معنى للبحث نقول لا على رأي الآخر ملتفت في محل البحث لأن الآخر يقول وهي نقطة أصل هذه أن الجمل الخبرية هي خبرية وكيف استعمالها هو الإخبار والحكاية إنما الداعي هو شنو؟ هو الطلب فهذا على نحو الداعي لا على نحو التصرف في شنو؟ في هذا في كيف الاسم؟ الاستعمال نعم في بحث آخر بالتحليل غض الأعباط المصنف بالتحليل أيهما الصحيح؟ هل الصحيح أن هذه الجمل الخبرية التصرف في كيف الاستعمال والتعمل في كيف الاستعمال أو أن التعمل في الداعي أن يعيد ويغتسل على رأي المصنف الذي لا يرى فارقا جوهريا فارقا ذاتيا بين جملة الخبرية والجملة الإنشائية مثل بعت الخبرية وبعت ما يرى المصنف فرق بينهما صحيح كما ذكرنا إنما الفرق في كيف الاستعمال فهنا الجملة الخبرية التي هي في مقام الطلب بالدقة هل التعمل بلحاظ كيف الاستعمال أو التعمل بلحاظ الداعي هذا بحث آخر يحتاج إلى شنو؟ إلى بحث وغض النظر عن عبارة المصنف المصنف الآن تحليله أنه بلحاظ الداعي لا بلحاظ كيف اسأل الاستعمال واضح شيخ شيخان شيخ إبراهيم تتأمل يعني مو واضح المطلب ما
كلامكم
يا على مبنى الأخوند عشان أشرح لك المطلب شو على مبنى الأخوند يا مبنى يعني وش الآن المطلب اللي هو مو واضح
لا فرق بين الإنشاء والخبر الآن نأتي إلى كيف
وش قصدك لا فرق لا فرق في أي مستوى لا فرق يعني وش لا فرق ما في فرق أصلا كليش
لا يعني
لا فرق في المعنى الموضوع لا ولا المستعمل وإذا وين الفرق يصير
في مقام الاستعمال
في كيف الاستعمال
الآن نأتي
ما هو الفرق لحظة ما هو الفرق في كيف الاستعمال أحسن خب.
الآن نحكم
الآخر على كيفية. من حاكم؟ إحنا من حاكم الآخر؟ نبي نفهم كلام الآخر. الآخر يقول هذه جملة خبرية في مقام الطلب. وش معنى أن جملة خبرية في مقام على رأي الآخر؟ وش معنى؟ يقول جملة خبرية في مقام الطلب استعملت حقيقة وهذه جملة خبرية استعملت حقيقة. وش معنى هالكلام؟ هاي عبارة وش معناها على رأي الآخر؟ هل معناها أن الآخر يريد أن يقول بأنه يعيد ويغتسل وبعته مثل بعته المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ هو صدور الاغتسال من المكلف والمتكلم في مقام الاستعمال تارة يخبر عن صدور الاغتسال وتارة ينشئ صدور الاغتسال فنقول الآخر مراد جملة خبرية في مقام الطلب يعني أن المتكلم في مقام الاستعمال أوجد صدور الاغتسال من المكلف إنشاء على نحو الإنشاء الطلبي في عالم الإنشاء هل هذا مراده؟ أو مراده لا؟ يقول في مقام الاستعمال هو ما أنشأ ما أوجد هو أخبار فرق يقول الآخر في مقام الاستعمال هكذا أخبر المستعمل وحكى صدور الاغتسال من المكلف في نفس الأمر والواقع. تدخل والآن هو المفروض في مقام الطلب يقول بلي الداعي نحو هذا الإخبار وجنه هو البعث، فالطلب والبعث إنما هو على نحو الداعي، لا أن كيف الاستعمال هو جنو هو إنشاء المعنى. في ما في فرق بين المعنيين؟ ما هو مراد الآخوند الآن؟ المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ هل مراد الآخوند من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب أن هذا المعنى أوجده في عالم الإنشاء على نحو الإنشاء الطلبي، أو أنه لا هو أخبر وحكى وبلي وغايته أن الداعي هو شنو؟ الداعي هو
الطلب.
وين يظهر الفرق؟ إن قلتم أنه هذا يرجع إلى كيف الاستعمال، فهذه صار جملة إنشائية خبرية على رأي الآخر إنشائية. إذا قلنا نرجع إلى الداعي جملة خبرية أم خبرية؟ خبرية. بل إذا قلنا بالمعنى الأول لا يصح أن تقول جملة خبرية استعملت في مقام الطلب، خطأ التعبير. على المعنى الثاني لك أن تقول جملة خبرية في مقام الطلب. خب، هذا هو المطلب الأول الذي أشار إليه الآخر. المطلب الثاني بعد الفراغ عن أن هذه الجملة الخبرية استعملت في الحكاية، فكيف تكون دالة على الطلب؟ فما هي العناية المبرزة التي ببركتها لم يحصل تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي؟ إذ مقتضى، ركزوا بالمطلب، إذ مقتضى الطبع الأولي التطابق بين المراد الاستعمال والمراد الجدي، وأنتم فرضتم الآن بتفسيركم الثاني اللي ظهر عبارة المصنف أن المراد الاستعمالي وكيف الاستعمال بتعبير الآخر هو الإخبار والحكاية، فإذا كان إخبارا وحكاية فكيف يستفاد منه الطلب؟ وكيف تعرفون أن الدعس هو داعي الطلب؟ لأن كون الداعي الطلب للإعلام هذا بينونته، لا بينونة عزلة كما يقول في العقد، بينونة بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي. فما هي العناية المبرزة التي ببركتها صار هذا الإخبار ظاهرا في الطلب الوجوبي؟ يحتاج إلى إبراز، يحتاج إلى عناية. هنا دخل الأعلام يا شيخ مسلم في بحث ما هي العناية المبرزة بحسب التحليل، تحليل مسائل تحليلية، ببركتها صارت الجملة خبرية وحكاية وهم ظاهرة في الوجود. وقد تعرض السيد الشهيد مفصلا إلى هذا البحث وهو البحث عن العناية، وما رأيت من عمق هذا المطلع في البحث عن العناية المبرزة، واضح في المباحث الجزء الثاني، في الجزء الثاني صفحة 113، المباحث الجزء الثاني من القسم الأول، نعم صفحة 113. شنو يعني هذا؟ أصحاب شنو بدر؟ 314 ذاك، ها 113 شنو؟ ليه شيء مشهور 113 شيء مشهور الآن، مر علينا، مر علي أنا في درس لأن أستاذنا كل يعطينا الأعداد. المهم بحث هناك في كيفية تخريج، بحث في كيفية تخريج دلالة الجملة الخبرية على الطلب، بل على مبنى الآخر القائل بأن المعنى المستعمل فيه اللفظ في هذه الجمل هو الحكاية، ولكن المراد منه جدا شنو؟ الوجوب. وهذا المسلك قبله أكثر الأصوليين خلافا للسيد الخوسي. أخي ما قبل كلام الآخر، كلام الآخر متام، أكثر الأصوليين تبعوا الآخر بأن هذه جملة خبرية وبل واستعملت على نحو الحكاية والدلالة، ولكن يستفاد منها الوجوب. هي حكاية، كيف سوينا الوجوب؟ مع أن الوجوب من الطلب، من موارد الطلب الآن الإنشائي، فلطلب الوجوب نعم، الوجوب عن طلب الوجوب. هنا عدة وجوه، وذكر أربعة تحليلات، أنا ما أذكر التحليلات من خلال طويلة يعني، أذكر تحليلين رئيسيين. التحليل لأنه أحد التحليلين ظاهر عبارة الآخون بس بدقة. تحليل أول هم في كلام أنه هل هذه ظهر من عبارة الآخون، بعيد أنه يوقف الآخون. فأنا أذكر تحليلين رئيسيين، لو تبون تحليل واحد النتيجة ماذا تقول؟ ماذا تريدون؟ تريدون تحليلين أو تحليل واحد؟ هو تحليل أربعة تحليلات، أنا بأخذ أذكر الوجه الأول والوجه الثاني، وظاهر عبارة الأخون للوجه الثاني للوجه الأول، فنحن نذكر التحليلين لأهمية المطلب. التحليل الأول، هناك عدة وجوه لبيان العناية التي بذلت لدلالة الجملة الخبرية على شنو؟ على الطلب. الوجه الأول بيانها في مقدمات، أو يتضح بمقدمات، يتضح بمقدمات. المقدمة الأولى أن الجملة الخبرية لها مدلول تصوري، ناشئ هذا المدلول من الواضح، وهو عبارة عن الحدث المنسوب لفاعل ما، كالإعادة المنسوبة إلى الفاعل. نعم هناك كلام على اختلاف المسالك، هل أن المدلول التصوري للجملة الخبرية معنى نسبي، وهي النسبة الصدورية، يعني نسبة صدور الاغتسال والإعادة من المكلف على نحو المعنى شنو؟ النسبي الذي هو من قبل أي معنى؟ الحرفي. أو أن المدلول التصوري هو الحدث الثابت أو الصادر من الفاعل، لا على نحو تضمنه لمعنى النسبي، الاغتسال الصادر من المكلف لا نسبة الحدث إلى الفاعل. فهنا تعبيران، وهذان التعبيران ناشئان من الاختلاف بين المصنف وبين شنو؟ المشهور، حيث إن الآخون لا يرى أن المعنى الموضوع له الجمل أو ما يسمى بالمعاني الحرفية شنو؟ معنى نسبي، وإنما يرى أن المعنى معنى اسمي. فأنا قد أتسامح أقول نسبة صدورية أو أقول صدور، الآن مفروض بعد خلاص من خلال الأبحاث السابقة يتضح عندكم بالتفتين المطلب. إذن المقدمة الأولى أن الجملة الخبرية لها مدلول تصوري، وهو الإعادة أو ثبوت الإعادة الصادر من المكلف أو النسبة الصدورية. المقدمة الثانية أن لها الجملة الخبرية لها مدلول تصديقي، وهو الحكاية عن ذلك المعنى التصوري. المقدمة الثالثة، يقول صاحب هذا الوجه أنه بالإمكان الحفاظ على كلا المدلولين في مقام الطلب، ففي مقام الطلب نستطيع أن نحافظ على المدلول التصوري للجملة والمدلول التصديقي للجملة، وكلما أمكننا الحفاظ على الطبع الأولي للجمل من المداليل التصورية والمداليل التصديقية لا موجب لرفع اليد عن أحد المدلولين. ويقول صاحب هذا الوجه نستطيع أن نحافظ على كلا المدلولين في أي مقام؟ في مقام الطلب. فنقول من جهة هاي الجملة الخبرية في مقام الطلب من جهة مدلولها التصوري ثابت ومدلولها التصديق وهو الإخبار والحكاية أنه ثابت. إذا أمكننا الحفاظ ونوجب توجيه، هل هناك موجب لرفع اليد أحد المدلولين؟ لا موجب. فقال الشارع يحكي حقيقة ويخبر عن أن بل عن أن بل المكلف الذي ابتلى بالقهقهة في أثناء صلاته هو يعيد صلاته. شفتين؟ كأن الشارع أخبر أن المكلف الذي ابتلى بالقهقهة في أثناء صلاته هو يعيد صلاته، فيكون يعيد صلاته هي الجملة الخبرية اللي في مقام الطلب استعملت في الحكاية والإخبار، ولكن هذا الإخبار ليس إخبارا مطلقا وإلا يلزم الكذب، إذ لعل الذي يبتلي بالقهقهة في شنو؟ في أثناء صلاته هو لا يعيد صلاته، صحيح؟ فيكون حمل الجملة على الحكاية عن المعنى التصوري والإخبار عن المعنى إخبارا مطلقا يلزم من شنو؟ الكذب. ها، فقال هنا هذا الإخبار ليس مطلق بل مقيد بكون الإخبار عن صدور الإعادة من الإنسان في أي مقام؟ في مقام الامتثال، وأنه يطبق عمله على الشريعة. هي مرة ثانية الحلقة الثانية ما أتذكرها، الحلقة الثالثة. وأن هذا المكلف الذي أخبركم بأنه يعيد صلاته هو يعيد صلاته في مقام الامتثال، وأنه يطبق عمله على الشريعة، فهو ركزوا فهو إخبار في وعاء مخصوص لا مطلقا، إخبار في وعاء مخصوص لا مطلقا، أي إخبار للمكلف الذي يطبق عمله على شنو؟ على طبق الشريعة. ومن هنا يكون دلالته على طرح البحث، ومن هنا يكون دلالة الإخبار والحكاية على الطلب بهذه النكتة، وهي أن ركز هذه النقطة النهاية، أن المطبق عمله على الشريعة إذا كان بل إذا كان نعم معيدا، المطبق عمله على طبق الشريعة إذا صدرت منه الإعادة إذا كان معيدا لصلاته فلازمه كون الإعادة مطلوبة للشارع، وإلا لو لم تكن إعادته مطلوبة من الشارع فكيف صدرت منه الإعادة مع أنه مطبق عمله على طبق الشريعة؟ فنفس كون الشخص سنخ شخص يطبق عمله على طبق الشريعة وأنه الآن صدرت منه الإعادة لازمه كون الإعادة شنو؟ مطلوبة للشارع. فهذا الإخبار يدل بالملازمة على شنو؟ على وجود الطلب. إذن إخبار الشارع بأن هذا المكلف صدرت منه الإعادة مدلوله المطابقي أنه صدرت منه الإعادة، والمفروض أن هذا مكلف يطبق أوامره على طبق الشريعة، ما هو مدلوله الالتزامي؟ أن هناك طلب من الشارع على شنو؟ على الإعادة، لأن هذا الأفعال التي تصدر منه إنما صدرت لتطبيقا لفعله على رأي الشارع، فهذا يخبر فلازمه أنه شنو؟ لازمه أن هناك طلب. فالمدلول الالتزامي للإخبار هو شنو يكون؟ الطلب. إذن الإخبار يدل بالملازمة على الطلب. والخلاصة أن هاي آخر عشان بيت الختام. والخلاصة طولنا ما أقدر أقطع البحث ولا إلى بكرة. والخلاصة أن العناية في هذا التخريج تضييق، ركزوا في الاصطلاحات، العناية لا تتعب شيخ مسلم أو شيخ 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 موسى بلي. العناية في هذا التخريج تضييق دائرة الإخبار، وهذا التضييق إنما نشأ من ظهور حال المتكلم في أنه في مقام إعمال المولوية. هذه مهمة، اشترك أنه قاعد الآن يخبر على أنه على مقام المولوية. إذن العناية في هذا التخريج تطبيق دائرة الإخبار وظهور حال الشارع والمتكلم أنه في مقام إعمال المولوية، فصار هذا الظهور الحالي للمتكلم مقيداً لفاعل الإعادة بأنه فاعل الإعادة بأنه مكلف في مقام الامتثال تطبيقاً لأعماله على طبق الشريعة. فهي تقيد في وين؟ في الفاعل. هذا الإعادة صدرت من سنخ فاعل. ما هي خصوصة هذا الفاعل؟ أن فاعل يطبق أعماله على طبق الشريعة. من وين التقي جايبنا؟ من الظهور الحالي للمتكلم أنه في مقام أعمال المولوية. إذن هي جملة خبرية فيها إخبار وفيها حكاية، ولكن استفدنا الطلب بها العناية، تضييق دائرة الإخبار عن فاعل مقيد بكون هذا الفاعل يطبق عمله على طبق الشريعة. وهل تقيد استفدناه من ظهور حال المتكلم في أنه في مقام أعمال المولوية؟ واضح. هذا هو الوجه الأول، فيكون الطلب مستفاد بالمدلول الالتزامي. تأملوا، اقرأوا، سيأتي بلي كمل دل على الوجوب ذكر، خلو بعدين بحث بعدين ذكر أن هل هذا يستفاد الوجوب أو مطلق الطلب أو الطلب الاستحبابي. قال هذه الملازمة تثبت في الطلب الوجوبي، راجعوا كمله وكمل البحث من جهة أخرى، جاب النكات بعدين ما هو مقتضى هذه النكات، بعد ذكر نكات أربعة، بعدين قال النكات الأربعة هل توجب ظهور الجملة الخبرية في طبيعي الطلب، في الطلب النلبي، في الطلب الوجوبي؟ قال مقتضى النكتة الأولى والنكتة الثانية إثارة الوجوب، وذكر البيان. راجعوا المطلب عشان اللي ما تخمر عند البحث، ما تخمر عند الفكر، يراجع ما ذكره في المباحث الجزء الثاني صفحة 113، ويأتي إن شاء الله الوجه الثاني وهو ما يظهر من عبارة الأخون غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللي قرأ المطلب كذي فكر أنه مطلب سهل، وإلا هو لا، فيه بحث وفيه تأمل وفيه تدقيق، تدققه في المطلب.